صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا 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 وسهلا بكم فردا فردا. صبحكم الله بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة، ورزقكم ربي طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحبابي سيد الأنام. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله تحية طيبة من القلب نقدمها لكم أعزائي في برنامجكم دنيا الشباب، مع محور وموضوع هذا الأسبوع وهو علاقة الأخ بأخته. طيب أحبتي الأفاضل، نحن ننتظر مشاركاتكم ولحظاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة. أرقام هواتفنا هي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48، ومفتاح العاصمة طهران هو 098-21. جمعتهم، من الذي جمعت ومن جمعت؟ جمعت الإخوة والأخوات. ماذا جمعهم؟ جمعتهم ظلمة رحم واحد، عاشوا تحت ظلال نور دين واحد، زاد من ألفتهم، قرب بين قلوبهم. الأخت لا ترى، بل بالأحرى ترى في أخيها الحصن الأمين، تريد أن تلجأ إليه إذا ألم بها حادث، تريد أن تستشيره إذا أرادت استشارته ورأيه. الأخت تريد من أخيها أن يكون لها درعا تحتمي به من كل سوء، تريد منه أن يكون لها سندا تجلب به كل خير. كذلك الأخ ونحن قلنا بأنه حينما نتحدث عن علاقة الأخوة الأخت فنحن لا نقصد فقط بأن نضع كل المسؤولية والحمل والعبء على عاتق الأخ. الأخت أيضا لديها المسؤوليات ولديها المشاعر والأحاسيس تجاه أخيها وإخوتها. إذن الأخ يرى في أخته القلب الحاني الرقيق، القلب الذي يتأثر بأقل المشاعر والأحاسيس، لا يجرح كرامتها بكلمة ولا حتى بنظرة. الأخ يرى في أخته المرأة العفيفة التقية الورعة النقية، إنه يلجأ إليها كي تساعده على مصالحة والدتهما إن هو أغضبها، ويجعل أخته تتوسط له عند والده كي يسمح له بقضاء ما يريد. ثم الأخ بعد كل هذا يستشير أخته في أموره، فهي في نظره تلك المرأة العاقلة التي أخذت الحكمة والصبر من والدتها. هكذا دائما ينظر الأخ إلى أخته والأخت إلى أخيها، تنظر هكذا. العلاقة بين الأخ والأخت هي علاقة تفاهم، هي علاقة ود وتراحم وعطف ورحمة، فهما يسيران معا في تلك الرحاب الأخوية، يساند أحدهما الآخر حول كيفية هذه العلاقة، حول ضرورتها والآليات التي لابد أن تفعل كي نجني ثمار علاقة طيبة ومبنية على الحب والاحترام والتعاون. نريد أن نتحدث إليكم اليوم إن شاء الله، وأيضا نريد أن تتحدثوا إلينا بإذن الله. كونوا معنا، مشكورين.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، البحث التربوي من بيروت. سادة تفضلي، كيف تقيمون علاقة الأخ بأخته في إطار المنظومة التربوية والاجتماعية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع. بما يخص العلاقة بين الأخ وأخته، هي علاقة ضمن المنظومة القيمية والأسرية والتربوية التي تميز المجتمعات العربية والإسلامية عن غيرها من المجتمعات، نظرا لما تحدث عنه القرآن الكريم وأحاديث الأئمة الأطهار عن ضرورة هذا الترابط بما فيه المودة والرحمة والسند والدعم بين الأخوة، وسيما بين الأخ وأخته، فهو يعتبر الكتف الذي تستند عليه الأخت وتعتمد عليه في المهام والمصاعب، ويكون دائما هذه العلاقة ليست فقط الأخوة بل الصداقة والثقة. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى كيفية التربية والتنشئة الأسرية، وأية مفاهيم وقيم زرعها الأهل داخل أبنائهم بكيفية التعامل مع بعضهم البعض، بعيدا عن التمييز، بعيدا عن أنك أنت كصبي يجب أن تتحكم بقرارات أختك. هذا ما نشاهده للأسف الشديد ونلبسه ببعض المجتمعات القبلية التي لا تزال بطريقة رمزية، مثلا منعها من التعلم، منعها من العمل، البقاء في المنزل، تبقى تحت المراقبة فقط لأنها أنثى. وهذا لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالإيمان، بل هو مجموعة أعراف تحولت إلى قوانين لدى هذه الجماعات وهذه المجموعات، وبالتالي هي تتعارض مع الإنسانية، مع الروح، الدين، مع الإيمان، فالطبع مخالف لكل الشرائع، مخالف لكل الأخلاق. وهذا ما لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن جوهر هذه العلاقة، عن أهميتها، عن أبعادها، كيف يجب على الأهل أن يعززوا التعاون والتفاهم والتراحم فبين الأخوة. لأنه للأسف الشديد نلاحظ أنه في أيامنا الحالية هذه المنظومة تعرضت لبعض الضعضعة نتيجة تغلب الأنا والفردنة على مصلحة المحبة والمودة، فنلاحظ بأن الكثير أو لا أقول الكثير، دعني دعيني أقول البعض من الأخوة والأخوات ابتعدوا عن بعضهم البعض نتيجة يعني لربما مشاكل مادية، لربما مشاكل تتعلق ببعض المواقف، مثلا أنها كزوج زوجتك تتدخل في بعض الأمور، زوجة الأخ وغير ذلك. ولكن ما نقوله بالدرجة الأولى هذا الأمر علاقة التراحم والمحبة، وهذه الأهمية لتماسك هذه النواة الأساسية كصدمة بها الأسرة، والترابط الذي يجمع بأفرادها يجب أن يكون متينا، سيما في هذه الغزوات والهجمات التي تأتينا من كل حد صوب، إعلامية ثقافية فكرية، تحاول أن تخلخل هذه المنظومة لكي يعيش كل إنسان بأنانيته وفردانيته. على الأهل أن يعززوا هذا التقارب وأن يبنوا عليه مفاهيم أساسية وبناء أساسي لكي تنجح هذه الأسرة بإذنه تعالى.
نعم، كانت معنا أستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب.
أيضا نشكر الأستاذة العزيزة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، نشكرها جزيل الشكر. وعلى فكرة أحبتي، أنا في يوم السبت كنت أتحدث عن بعض المشاكل التي ممكن تحدث والانقطاع الذي يحدث بين الإخوة والأخوات، وكنا نريد أن نتحدث عن أسباب هذا الانقطاع الذي يحدث بين الإخوة والأخوات، لكن لم تسنح لنا الفرصة، فوعدتكم في يوم الاثنين أتطرق إلى هذا الموضوع. أنا أشكر الأستاذة نسرين نجم التي أشارت إلى بعض الأسباب التي تكون العامل في الانقطاع بين الإخوة والأخوات و التباعد بينهم. أشارت إلى قضايا مشاكل مادية، هذه يعني تكون ممكن من المشاكل العويصة التي تتخلل العلاقة بين الأخوة والأخ. أشارت إلى أيضا الأنا التي تحكم هذه العلاقة، وهذه الأنا حينما تحكم العلاقة بين الأخوة والأخوات، الله الله، هناك ستحكمهم المصالح، ستحكمهم المزاجية، وأيضا من الأمور الأخرى التي تسبب الابتعاد بين الأخوة والأخوات ممكن النميمة، النميمة والفتنة التي تحدث بينهم، يستمعون إلى كلام هذا وذاك، وهناك أناس أيضا يريدون أن يفرقوا بينهم، فلا عليهم ألا يتأثروا بهذا الموضوع. والنقطة الأخيرة هي عدم التحلي بالمبادئ والقيم، هذه النقطة الأخيرة أحبتي، إن لم يتحلى بها الإنسان هناك كوارث تحدث في علاقاته مع الإخوة والأخوات ومع الآخرين أيضا. فاصل وأعود إليكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم أحبتي الكرام، في تعزيز العلاقة بين الأخ والأخوات، الإخوة والأخوات، الوالدان لهما الدور الكبير والباع الطويل في هذا الصدد، وهذه أنا أقولها عن تجربة، وهناك الكثير الذين يقولونها، بأنه الأم والأب هما اللذان يزرعان هذه المحبة، هذه الألفة، هذا الود، هذا الاحترام بين الإخوة والأخوات. إذا لا سامح الله، إذا لاحظنا هناك بعض المشاكل التي تحدث بين الإخوة والأخوات والانقطاع والتباعد الذي يحدث بينهم، لا أضع كل المسؤولية على عاتق الأم والأب، لكن فهما يتحملان العبء الأكبر من هذه المسؤولية. إذن الوالدان يلعبان دورا كبيرا في التوافق بين أبنائهم بشكل عام، بين الأخ وأخته، الأخوة والأخوات، فيجب الوالدان أن يحث أولادهم على حسن التعامل مع إخوانهم، مع أخواتهم. وهذه النقطة أيضا مهمة جدا، إن شاء الله يستمعون إلينا أحبتنا مستمعينا، على الوالدين أن لا يفرقا في المعاملة بين أولادهم الذكور والإناث، لتشعر البنت بأن لها قيمة، بأنها محفوظة بوجود أبيها، بوجود أخيها بجانبها. وأيضا في المقابل عليهم أن يحث الأخ على هذه العلاقة الطيبة باستعمال كلمة أختك شقيقتك، اهتم بها، ارعاها، ساعدها وعاونها. طبعا حينما يعطون هذه النصائح للذكور وللأولاد للإخوة، فأكيد هناك مسؤولية تقع على عاتق الأخوات والإناث أيضا. نحن حينما نتحدث هنا لا نريد أن نتكلم عن جانب واحد ونترك الجانب الآخر، لا، هنا الأخ والأخت كلاهما يتحملان هذه المسؤولية الكبيرة. الأهم من كل هذا الذي قلته، الوالدان يجب أن يدعما الأولاد وأن يوصيهم، أن يوصوهم بصلة الرحم خاصة بالنسبة للإخوة والأخوات. هناك الكثير من الأمور التي على الوالدين أن يزرعانها في داخل الإخوة والأخوات لكي تتعزز هذه العلاقة، لكي تكبر هذه العلاقة ويحكمها الحب والاحترام والود والتفاهم. نقف عند ومضة شبابية ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، نمر في هذه المحطة عن حقوق الأخت على أخيها في حال وجود الأب على قيد الحياة. يكون للأخ دور في نصح أخته ومصادقتها والأخذ بيدها، وفي حال وفاة الأب فالأخ يكفل أخته شرعا ويكون له الحق في تربيتها وتوجيهها ومساندتها والعطف عليها ومد يد المساعدة لها أينما احتاجت. والأب هو المسؤول عن النفقة على البيت والأولاد بما فيهم من البنات. والأب هو المسؤول عن النفقة على البيت والأولاد بما فيهم البنات. وفي بعض الأحيان يكون الأب فقيرا وغير قادر على الإنفاق، فيساعد الأخ بالنفقة وإعطاء أخته احتياجاتها، وقد يكون الأخ ميسور الحال فيكرم أخته وينفق عليها ويدللها في حياة أبيها، وبعد وفاة الأب يصبح الأخ مكلفا بهذا الإنفاق فيكون هو المعيل الشرعي لها في هذه الحالة. أيها الأحبة، في كثير من الأحيان تكون حاجة الأخت لوجود أخيها معها معنوية أكثر منها مادية، فتحتاج إلى وجوده النفسي ودعمه لها والاستماع لها ودرء الخطر عنها والسؤال عن أخبارها وأمورها والمصادقة معها. والأخت التي تتدلل من أبيها وأخيها تخرج إلى بيت زوجها واثقة ومرتاحة. وإن توفي الأخ وليس له ولد يرثه وله أخت، فإن لها حقا في ميراث أخيها، مما يعني تأكيد حقها في مال أخيها. وإن توفي أبوها فالأخ من يجب أن يثبت حق أخته في الميراث لا أن يسلبه منها ويخالف الشرع كما يحدث في بعض العائلات وللأسف الشديد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. أنا قبل أن نستمع إلى الومضة الشبابية قلت لكم أتكلم عن دور الوالدين في تعزيز العلاقة بين الأخ والأخت، لهما دور كبير، وأقول لكم بأن هذه عن تجربة أنا أقولها. نحن في البيت حينما كنا أصغر والآن كبرنا وكل واحد له بيته وبيئته، أكيد هناك بعض إن كان تصرف أو كلام يحدث مني تجاه أخواتي أو منهم تجاهي أنا. فحينما كنا نشكو إلى الوالدة، الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله ويحفظ والداتكم إن شاء الله ويرحم كل الوالدات الذين رحلوا عن هذه الدنيا، مستحيل 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 تفسح لنا المجال بأن نتكلم أكثر من حدنا على الأخ أو الأخت، ودائما دائما تختم الكلام وتقول لنا بأنه أنتم إخوة. في الختام دائما حينما نشكو إلى الوالدة، حينما نتكلم معها، دائما تنبهنا على هذا الموضوع بأنكم إخوة، إنكم إخوة. كلمة الإخوة كلمة كبيرة جدا أحبائي الكرام، وهذا التأكيد الذي هناك تأكيد كبير من الله سبحانه وتعالى، من الأئمة، من الأحاديث، من الروايات التي أتت، وأنتم أيضا في حياتكم أكيد جربتم هذا الموضوع، أكيد أكيد، لأن الكل لديهم إخوة أخوات الحمد لله والشكر. يعني أول وآخر ملاذ لكم ولنا بعد الله سبحانه وتعالى، بعد الله سبحانه وتعالى، هو الأسرة، هو الأم، الأب، والإخوة والأخوات. إذن علينا أن نحافظ على هذا الحصن الحصين. معنا مباشرة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
تحياتي لكم جميعا.
يا أهلا وسهلا.
نور عن صحتكم، إن شاء الله بخير.
حياك الله حياك الله، الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، أنت بخير إن شاء الله سيد صبحي.
زوجي سلامي للسيد الأستاذ مصدق مصدق بور،
إن شاء الله إليه. إن شاء الله توصل تحياتك، نبلغ سلامك إن شاء الله.
أوكي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة الأخ بأخته، هذا يعود إلى الوالدين في حب الأبناء مع بعضهم البعض، أي عدم التمييز بينهما بالمودة والعطف على الجميع، زاد إعطاء المحاضرات لهم بالإحسان والتراحم بينهما، وثانيا إطاعة الأخت لأخيها، أي الاحترام وتحضير له ما يلزم لأن أخيها وأستاذها فيما يضرها وينفعها، وثالثا واجب الأخ أن يزور أخته بعد الزواج، أي صلة الرحم وتقديم المساعدة لها إذا كانت هي فقيرة، والأهم من ذلك والميراث بعد موت الوالد أن يعطيها بحق الشرع المخصوص عليه. وانا سيد المرار اعطيك مثلين.
نعم.
شاهد عيال من اقربائي في اخطاء الوالدين.
أه.
عندما كنا في الكويت صهري كان ابنه في الاول ثانوي اعتقد 17 عاما عمره، وقال له انت مسؤول عن اخوانك فيما اخطأوا، فبدا هذا يضربهم يمين وشمالا. والولد الذي يليه فحمل السكين على الاخ الاكبر. ولحق به، وذاك اغلق الباب، ولولا حصلت مشكلة كبيرة. أخطاء الآباء والأبناء، أخطاء الوالدين. والثاني خالا لي كان يميز بين إحدى الوالدين، فهذا عندما كبر كان شخصيته ضعيفة. فهنا أعتقد أن الأبناء الوالدين هما اللي يتحمل أخطاء كبير. وأعطيك شهادة، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدروا أيهما أقرب لكم نفعا. صدق الله العظيم.
شكرا معها. شكرا لك الأخ صبح عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. الأخ صبح عبد الحميد يتحدث عن يعني هناك بعض الشوائب التي تسود العلاقة بين الإخوة والأخوات، لكن أنا فقط أقول هذا الكلام أحبتي، أحلى وأجلى صور الأخوة يتجلى في لا سامح الله لا سامح الله في وفاة الوالد أو الوالدة، فتجد الأخت تلجأ إلى أخيها فورا لأنه تراها الوالد الحنون والأخ الرؤوف، وتجد الأخ يلجأ إلى الأخت فورا لأنه يراها الأم الرؤوم والأخت الحانية.
السلام عليكم وتحية طيبة. يعني الحقيقة علاقة الأخت بأخوها هو أفضل درس تعلمناه أو يجب أن نتعلمه، هو درس الإمام علي عليه السلام عندما يعني وضح كفالة زينب عند أبي الفضل العباس، وهذه الكفالة يعني الحقيقة على طول العمر، وخاصة أسرنا يعني يجب أن تأخذ هذه الثقافة وهذا موضوع بعين الاعتبار، ويعني يوضحوا إلى أبنائهم كبنات وكأولاد، والكفالة هاي يعني الحقيقة تعطي معنوية وتعطي يعني فرحة عند الأخوت عندما يتكفلها أخوها في كل المجالات. وحقيقة أنا أضيف يعني أضيف على هذا الموضوع يعني أنه يعني نعطي دور للأخ عند خطوبة أخته في مجلس الخطوبة أن يعني الأب يوضح بأنه كفيل فلانة هو فلان، حتى يعني يصير بها نوع من المعنوية والافتخار عند الأخوت أمام المجتمع وأمام عائلته الجديدة. ولكم الشكر والتقدير. علي الموسى العراق.
شكرا للأخ علي الموسى من العراق. علي الموسى وكان يوم السبت من المقرر أن نتكلم معه مباشرة، لكن هناك كان عطل بالخطوط، لكن الحمد لله اليوم استمعنا إلى مشاركته، وشكرا جزيلا لك يا علي الموسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التي تبث من صوتكم المبارك، صوتكم الميمون، حول علاقة الأخت مع أخيها أو الأخ مع أخته، سواء كانوا كبارا أو شبابا أو في مرحلة التمييز كما يعبر عنها الفقهاء. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، أحاديث الأخوة الطاهرة صلوات الله عليه والأحداث التاريخية، نجد هنالك توصيات كبيرة وتوصيات واضحة بارزة حول هذه العلاقة التي انبثقت من الأسرة في كل المجتمعات، لا سيما المجتمعات الإسلامية. وكما ذكرت آنفا إن القرآن والأحاديث والأحداث التاريخية حقيقة دلت على أن تكون هنالك عاطفة ورأفة، علاقات أواصر بين الأخوة والأخوات. في هذا الوقت حقيقة نجد الكثير، أريد أن أشير إلى مسألة، نجد الكثير من الأخوة يبخسون أخواتهم بحق الميراث. هذه مسألة خاصة في هذه الأيام نجدها موجودة في العوائل. يجب على الأخ الأكبر أو الأدنى منه أو الأصغر إذا توفى أبوه أو أمه أن يراعي أخواته في هذه المسألة. حقيقة نجدها في هذه الأيام في الأسر في المجتمعات من الفقه البيت، وهذا حقيقة يسبب حرمة لدى الأخوة تجاه أخواتهم. أوصي نفسي وكل الأخوة المؤمنين أن يراعوا هذه المسألة والمسائل الكثيرة لكي يبارك الله بهم بحياتهم بذراريهم وبأعمالهم. دمتم أطيب، شكرا.
أحبائي لك.
نعم، شكرا لك مخلص الحلفي من العراق. ومع الأسف مع الأسف مع الأسف، نعم نحن نرى اليوم هناك بعض المشاكل بين الإخوة والأخوات. وبالنسبة لقضية الورث الذي والإرث الذي أشرت إليه، حقيقة نعم هناك الكثير من المشاكل التي حتى ممكن تصل إلى المحاكم والانقطاع وإلى آخره. فنحن قلنا بأنه من أسباب خراب هذه العلاقة، من أسباب المشاكل التي تحدث في هذه العلاقة بين الإخوة والأخوات، هي المشاكل الاقتصادية، هي قضية الأنا التي تتسلط وتتحكم على هذه العلاقة والمصلحة بين الطرفين. لا أدري سيد كاظم تسمح لي بأن نستمع إلى مشاركة صوتية؟ نأخذ فاصل. طيب نأخذ فاصل ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. طيب أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، وهذه مشاركة صوتية من الأخ أبو مصطفى من البصرة نستمع إليها. أنا يعز علي بأن تأتينا مشاركات أو أي تليفونات أو أي شيء ولا يبث في البرنامج حين يعني في حالة واحدة نحن نستطيع أن نبث، بأنه إن كان الوقت يداهمنا أو لا يسمح لنا الوقت، لكن في غير هذه الحالة فنحن نرحب بكل مشاركة وكل ملاحظة وكل مشاركة تأتي من مستمعين الأفاضل. إذن إلى الأخ أبو مصطفى من البصرة.
عند المرأة يعني في رأي المرأة إن الرجل الزوج يعوض إذا فقد والابن يعوض إذا فقد، لكن الأخ لا يعوض. هيك ياكو مثلا يقول له رجال وتزوج جديد، وله ابن ويروح وخلف جديد. الأخ يختلف، هذا رأي النساء الكبار باللهجة العراقية. فالأخ هو العمود اللي تنتجي عليه، الأخ هو السند بالحياة، وحتى بالشريعة قالوا يعني ثلثين الولد على خالة أو الخال أحد الضجيعين في تكوين الأسرة. يعني الأخت حتى من تتزوج علاقتها مع الأخ تبقى مستمرة إلى نهاية عمرها، بل وتستمر تمتد حتى بعائلتها، لأن الشرع اعتبر الخال أخو الزوجة اعتبره أحد الضجيعين. وإحنا بالعامية العراقية يقول ثلثين الولد على خالة، فالأخ لا يعوض. من هنا يجب الاهتمام بالأخوات، خاف واحد ناسي أخته، فهذه مكانة الأخ عند الأخت يفقدها ويداريها. أبو مصطفى من البصرة.
نعم، شكرا للأخ أبو مصطفى من البصرة، وحقيقة وواقعا بأنه الأخ تحتمي بأخيها، تحس بأنه مصدر قوة، تشعر بالفخر بالاحترام، حتى كما تفضلت حتى بعدما يعني تتزوج وتدخل إلى بيت آخر فهي تحتمي بأخيها. إذن نعود ونرجع ونقول بأن الإخوة يقع عليهم مسؤولية كبيرة بالنسبة لأخواتهم، لكن لا ننكر دور الأخوات أيضا في احترام الإخوة وأن يكونوا لهم الحضن الدافئ إن شاء الله. معنا الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية والنفسية من لبنان. السلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله، شكرا جزيلا عزيزتي، مشكورة. سؤالنا الأول من حضرتك دكتورة. نحن في هذه الحلقتين يوم السبت واليوم أكدنا كثيرا على علاقة الأخ والأخوت ودور هذه العلاقة في حتى في نمط حياة الأخ والأخوت أيضا. أنت حضرتك كيف تستقرئين أهمية هذه العلاقة على القيم الأخلاقية بين الأخ والأخوت، وكيف تقيمونها الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
بداية هذا الموضوع حساس جدا، وهذه العلاقة لاحقا يعني تنعكس على المجتمع ككل، لأنه إذا في علاقة فيها محبة واحترام داخل الأسرة وبين الأخ والأخت، هذا الموضوع بحسن الأخت من الداخل والخارج، يعني نفسيا وحتى باختياراتها تجاه الزوج، وبنفس الوقت بيعطيها الأمان النفسي. يعني نحن هذا مهم جدا، أنه شخص يشعر بالأمان النفسي، لأنه إذا واحد يعني إذا الأخت لنفترض ما شعرت بهذا الأمان، ما شعرت تدير حياتها الأسرية والزوجية حتى حياتها الجامعية. فهذا الموضوع بيتطلب من الأبوين يكونوا جدا واعيين ويأسسوا لعلاقات داخل الأسرة فيها احترام وفيها عطف، وهذا الموضوع فيما بعد له كتير ثمار. يعني منشوف مثلا نبي يوسف عليه السلام مع أخواته، منشوف مثلا سياسة ثانية الإمام الحسين عليه السلام وقت اللي يعني هو بيذكر سلام الله عليه أنه ما في أصحاب أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أفضل من أهل بيتي، لأنه مساندة لو كان معصوم الإنسان، مساندة الأرحام لإله، مساندة الأخ لأخته، والأخت كمان دورة كبير مع أخوها لأنه هي عنصر العاطفي داخل الأسرة، فهذا الموضوع فعلا بخليهم يعطوا أدوارهم براحة نفسية باطمئنان بأمان نفسي عالي جدا. وبالتالي ما بيعود الإنسان مشوش، لأنه كثير خطر موضوع التشويش العاطفي، إنه إنسان منه مستقر نفسيا منه مستقر عاطفيا، وآخر شيء بده يأسس أسرة أو هي بدها تأسس أسرة، أو إنه في قطع تواصل بيناتهم، قطع رحم. هذا الموضوع بيأثر على أولادهم فيما بعد، بيأثر على نفسيتهم، على عطاءاتهم. بالتالي نعم مهم جدا التأسيس العاطفي بين الأخوة والأخوات وقاعدة الاحترام. يعني الأهم إنه الاحترام، لأنه اللي بيصون المحبة هو الاحترام. هذا بيعطينا نتاج رائع جدا مثل ما قلت، أمان اجتماعي وأسري وبنفس الوقت نفسي. كثير هي مهم. وحتى يعني هم بيصيروا ما بيقدروا يعيشوا، يعني أنا شايفة حالات هيك، شايفة حالات العكس تماما، أنه الأخ يعنف أخته أو السلطة عليها ليست سلطة حماية وحب وقوامية، بل سلطة تعنيف وسلطة ترهيب وسلطة تعب نفسي. فمن هون نحن حسب الأبوين تعاملهم بأثر هيدا الموضوع.
أحسنتي. طبعا نحن أكيد يعني أكدنا على هذا الموضوع بأنه هناك بعض الأسباب والعوامل التي تسبب هذا الانقطاع والتباعد بين الإخوة والأخوات، لكن المصدر الرئيس والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأم والأب في طريقة كيف وكيفية تربية أولادهما، على أن تكون علاقة الأولاد مبنية على الحب والاحترام والتفاهم. طيب الآن أنت في كلامك دكتورة ميادة أشرت إلى موضوع هناك يؤثر على أطفالهم، يؤثر على علاقتهم، يؤثر على عطائهم. ما هي الآثار التربوية التي تترتب على الأسرة والأولاد الذين لا يتمتعون بالعلاقة الأخوية الطيبة؟
الإنسان بطبيعة حاله كائن اجتماعي وعاطفي.
نعم.
إذا لم يأخذ هذا العطف بطريقة سوية وصحيحة ومنظمة يصبح عنده اضطراب سلوكي. هذا الاضطراب السلوكي والنفسي بيأثر على كل حياته، حياته العملية والعلمية والتحصيلية. من هون بنشوف نحن أنه أحيانا نبحث في أثار الذنوب، نرى أنها تعمل في العقل بطريقة يعني جدا خطيرة، أنه الإنسان الذي يذنب يتشوش عقله ضميره، بالتالي لا يستطيع أن يعطي، يشوش. طب هيدا على صعيد الذنب. على صعيد الأمور العاطفية هي صعبة جدا أيضا كذلك، تشوش المنطقة الفكرية الدماغية، وبالتالي تشوش ذاكرة الإنسان. يعني بصير هو مضطرب، ما بيقدر أنه يعطي بطريقة سوية ومنظمة. يعني هون نحن بنقول مثلا فاقد العلم لا يعطي علم، فاقد المال لا يعطي مال، فاقد العطف يعطي بقوة إذا كان إنسانا إيجابيا. لماذا؟ لأنه تألم من عدم وجود العطف في حياته. يعني أحيانا نرى إنسان يتيم أبوين، وحتى يعني تعرض لعنف من قبل الإخوة أو الأخوات، وبالتالي نراه جدا عطوفا. لماذا؟ لأنه إنسان إيجابيا وقد تألم من هذا الأمر وأعطى بقوة. أحيانا لا يعطي لكنه متألم، يعطي لكنه مشوش. فهون هيدا الموضوع. نعم إذا ضغط على نفسه أعطى في من الداخل، هو عنده مرض، عنده شيء بده علاج كمان، أنه هو متألم. لا متألم. أما الإنسان الذي يكون يأخذ عطف فعلا طبيعي جدا واحترام، وبالتالي هو يسوي مع أسرته ويسوي مع كل العائلة، هيدا إنسان يختلف نمط حياته في العمل وفي دراسة وفي كل أنماط حياته، ما بيكون مربك. لذلك نحن نرى ونصادف أشخاصا جدا متوترين أو مضطربين بسبب هذا الخلل في العطاء العاطفي، هذا الخلل في الاحترام، أنه منبوذ أو غير محترم أو معنف أو معنفة. مستحيل هيدي الإنسانة أصلا إذا اختار الزوج تختاره عن هدف الحماية فقط. يعني تريد الحماية، لا تختاره عن وعي، لا تختاره عن إدراك كأب لأولادها كزوج صالح، تريد فقط الهروب مثلا. نفس الشيء مثلا بالنسبة للأخ، هذا الموضوع بصير يبحث عن إنسان يتسلط عليها. فهون نحن بدنا نلتفت طريقة تربية الأبوين بعاطفة واحترام وحزم ونين، لأنه نحن في خطوط حمراء. ما فيني أنا وأتقول للمستمعين أنه دائما عندي عطف واحترام ينفهم أنه ما في حزم. لا، في اشياء ممنوعات، لكن هذا الحزم يكون فيه لين ولا يكون حزم فيه تعنيف. هون الفرق.
طيب دكتورة، يعني القدماء الآباء والأمات والأجداد كانوا يقولون بأنه أعطي بنتك للشخص الذي يبر أهله وعائلته، لأن الشخص الذي يبر أهله يعني أمه وأبوه أخته أخوه لا يستطيع أن يظلم زوجته وأطفاله. لكن مع الأسف هناك تحدث بعض الحساسيات بين إن كانت يعني الزوجة بالنسبة لزوجها بأن لا تهتم كثيرا بأهلك، أو الزوج بالنسبة لزوجته بأن لا تهتمين كثيرا بأهلك. هل هذا الموضوع له علاقة بين يعني تكون العلاقة تتعزز العلاقة بين الإخوة والأخوات؟ لو لا هذا موضوع آخر، يعني إذا كان الشخص متعلق بأهله أكثر من اللزوم يعني.
هلا هيدا طبعا موضوع له تداخل لكنه موضوع اخر.
أها
الانسان الذي يكون سويا مع امه مع اخته متميزا محترما يدرس مدى احترام المراه في اهلها وعند زوجها.
نعم.
يكرمها لانه يعرف ما معنى تكريم وكيف يكرم اخته، ولا يريد ان يهينها احد او يؤذيها والذات كذلك. هون هذا الموضوع نعم له انه تعود على الاحترام، ونحن بشر تتعود على السلوك. يعني احيانا بيكون عندنا سلوك عرضي يصبح اساس ملكه في حياتنا، واحيانا بيكون عندنا سلوك مثلا انه هو صار اساس. يعني مثلا حدا محترم في البيت ومع اهله ومع زوجته، حدا يتصنع الاحترام او الحب، هون في مشكله. فهون نعم اذا احيانا الزوجه او الزوج اذا حصلت المشاكل ممكن يستأثر الحب له فقط، أو ممكن تستأثر العطف لها فقط. لازم نحن هون نعرف شو إلنا حقوق، شو علينا واجبات، شو واجباتي تجاه أهله تجاه أهلي. نحن لو تزوجنا لكن عنا الأسرة الكبيرة، عنا العائلة الكبيرة اللي هي الأهل من يعني قبل الطرفين، نعم بالمهم أنه ما ندخل أهلنا بمشاكلنا، لأنه العنصر العاطفي أحيانا يشد كل طرف إلى نفسه.
نعم دكتور،
الموضوع نعم حساس لكنه
لا علاقة له.
أما بالنسبة لإحترام الأخت لأخيها وحب لبعض البعض، احترام الأخ لأخته وحمايتها وحبها ودائما يكون مطل عليها ولا يتركها أبدا، هذا الموضوع وهذا السند وهذا الجناح يطلع على الأخ.
أنا دكتورة مياد العريبي، دكتورة مياد العريبي، أنا أولا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا دكتورة مياد، البحث التربوية والنفسية من لبنان، وإن شاء الله نتكلم معك في جلسات وحوارات ومواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا لك دكتورة.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، حيث سنمر على بعض أصول تعامل الأخ مع أخته. ومنها أولا، إعطاء الأخت الشعور بالأمان والعاطفة وحتى بوجود الأب، فدلال الأخ له نكهة خاصة ترغبها كل فتاة وتتباهى به. ثانيا، الرفق واللين والنصيحة في حالة ارتكاب أخطاء، فكل فرد معرض للخطأ، فإن أخطأت الأخت فالأخ يجب أن يكون صديقها وأمين سرها وناصحها ومرشدها وموجهها، وخاصة لو كان كبيرا. لذا من الضروري أن يعمل الأخ على إعطاء أخته الشعور بالأمان لتصارحه، لأنها تحتاج لأخ صديق يشعرها بأنه حقا السند والدعم. ثالثا، احتواء الأخ للأخت، فالأخ الذي يحتوي أخته ويستوعبها يملأ عليها حياتها، فلن تضطر لأن تحتاج شخصا آخر. وقد ورد الكثير من الحالات التي تلجأ فيها الأخت للتعرف إلى شباب ومصادقتهم وحبهم بسبب ابتعاد دور الأخ عن حياتها، وبهذا تكون فريسة سهلة في بعض الحالات، وتتعرض للخديعة والكثير من الابتزاز. رابعا وأخيرا، مساعدة الأخت والوقوف معها في حال اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في الحياة، مثل الدراسة والزواج والعمل وغيرها من الأمور الهامة التي تحتاج فيها إلى رأي آخر.
شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب. نعم، نحن أيضا نشكر علياء، ونشكر الأخ علي بشار من العراق على مشاركتي في الواتساب، شكرا جزيلا لك وبارك الله بك أيضا، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ومستمعين الكرام أحبتنا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله أن يحفظكم من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.